بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما الوجه الثاني لترجيح تقديم الإسقاط ورفع اليد عن إطلاق الآوي المثبت للانحصار والإبقاء على الإطلاق الواوي المثبت للعلية التامة في البحر، وهو أن الإطلاق الآوي مرشح للسقوط على كل حال، لأنه في طول الإطلاق الواوي، إما لأن به حينئذ يعالج التعارض وينتفي التعارض، أو لأن موضوع الإطلاق الأوي هو الإطلاق الواوي في البين. فإذا عالجنا التعارض بالإطلاق الواوي فبده يسقط حينئذ بالتبع الإطلاق الأوي في البين، الإطلاق المقابل للتقييد بأو، فيكون الإطلاق المقابل للتقييد بأو مرشح للسقوط على كل حال، إما لأن به علاج التعارض أو لأن ما به تم علاج التعارض هو الإطلاق المقابل للتقييد بالواو يكون موضوعا له، وإذا انتفى الموضوع بده ينتفي حينئذ الإطلاق المقابل للتقييد بأو. إذا الوجه الثاني، وعلى هذا الأساس فحينئذ الإطلاق المقابل للتقييد بأو المثبت للانحصاري نرفع اليد عنه، لأنه معلوم السقوط على كل حال، إما طرحا أو انطراحا في البين، إما تخصيصا أو تخصصا. وأما الإطلاق المقابل للتقييد بالواو المثبت للعلية التامة فحينئذ لا يعلم بسقوطه، فنبقي عليه نحافظ عليه ونتمسك به، وبالتالي نثبت أن كل منهما علة تامة مستقلة، أيهما حصل بشكل أسبق فحينئذ وجد الجزاء وترتب الجزاء لوجود التقصير، وإذا حصلا حينئذ مقترنين في البين يستند الجزاء إليهما حينئذ معا في البين. إذا حاصل الوجه والبيان الثاني، هذا الوجه الثاني أشكل عليه، لأن هذا إنما يتم لو كان منشأ التعارض، لو كان منشأ التعارض هو التكاذب مثلا افترض بين ظهورين ابتداء، يعني مثلا كما افترض ولو التعارض غير مستقر، كيف بين العام والخاص في عندنا تنافي حينئذ، حيث أن العام بعمومه ينفي هذه المساحة التي يكون الخاص ظاهرا فيها، وبالمقابل الخاص حينئذ يثبتها. في مثل ذلك يمكن التنافي بين الإطلاقين على أساس نبت غير العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين، يمكن حينئذ أن نقول إذا ما كان أحد الإطلاقين مرشح للسقوط على كل حال لكونه في طول الإطلاق الآخر، فحينئذ هو اللي نتبرع بإسقاطه ونبقي على الإطلاق الآخر، إلا أن الأمر في المقام ليس حينئذ كذلك. ليه؟ لأن التعارض في المقام قائم على أساس العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين، أحد الظهورين الإطلاقين، نقطع بأن أحد الإطلاقين حينئذ غير مطابق للواقع وغير صادق في أحد. إما الإطلاق الواوي المثبت للعلية التامة أو الإطلاق الأول المثبت للانحصار في البحر. ونسبة العلم، ونسبة العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين إلى كلا الإطلاقين رغم ثبوت الطولية فيما بين الإطلاقين، الإطلاق الأوي والواوي، رغم ثبوت الطولية فيما بينهما، نسبة العلم الإجمالي بكذب أحدهما هي نسبة واحدة، يعني ما إله مزية حينئذ لأحدهما دون الآخر. فإذا ما كانت نسبة العلم الإجمالي بكذب أحد الظهورين الإطلاقين إلى هذين الإطلاقين على حد واحد ونهج فارد في البيت، فسيتم نرفع اليد حينئذ عن كلا الإطلاقين. وأما حديث أن أحد الإطلاقين من أن أحد الإطلاقين في طول الإطلاق الآخر يبقى هم لا بيقدم ولا بيأخر. ليه؟ وذلك لأن نكتة حينئذ التعارض هو هذا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي نسبته إليه مع حينئذ المقدم واحد. فليش بدنا نقول إنه الإطلاق القوي هو المرشح للسقوط على كل حال، وأما الإطلاق الواوي لا؟ ليش؟ لأنه العلم بكذب أحد الإطلاقين نسبته حتى للإطلاق الواوي مثل نسبة الإطلاق القوي في أمام. مش بدك هذيك تسقطه، إذا بدك تخليه حينئذ من دون إسقاط أن تبقى عليه من دون إسقاط. نعلم إجمالا بكذب أحد الإطلاقين وعدم صدور أحد الإطلاقين في البين، واضح؟ ونسبة هذا العلم إلى الطرفين على حد واحد ونهج فارد في البين، فلا معنى لي أن نضحي بأحد الإطلاقين بزعم أنه في طول ذلك الإطلاق الآخر. إذا وين بينفع؟ فيما لو كان منشأ التعارض ونقطة التعارض غير العلم الإجمالي بكذب وعدم صدور أحد الإطلاقين، مثل مسألة مثلا افترض التقييد أو شنو. أما إذا كان على أساس العلم الإجمالي الذي نسبته إلى كلا الإطلاقين، رغم أن النسبة فيما بين الإطلاقين طولية، نسبة موضوع وحكم أو عارض ومعروض أو علة ومعلول أو أصل وفرع في البين، نسبة العلم الإجمالي إليه ما على حد واحد في البين، فلا بد من دعوة إسقاط من كلا الإطلاقين. الإطلاق الواوي النسبة العلية التامة، والإطلاق الأوي النسبة للانحصار فيه، يعني أن هذا العلة التامة ناقص. هذا الكلام لا يرجع للمحصن، وذلك لنقطتين. حاصل هذه النقطة وهو أنه إذا علمنا إجمالا بكذب أحد الإطلاقين، بكذب أحد الإطلاقين إما الإطلاق الواوي أو الإطلاق الأوي فيه، وعدم صدور أحد الإطلاقين وعدم إرادة أحد الإطلاقين جدا بالنسبة إليه المولى، لما كان التنافي والتكاذب والتعارض حينئذ فيما بينهما. وفرضنا أن بين الإطلاقين، وفرضنا أن بين الإطلاقين هنالك حينئذ شنو؟ طولية، كما هو الفرض في المقام كما هم يزعمون. هذا حينئذ شو بيعني؟ يعني في المقام أن هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين سوف، بس هي العبارة، سوف ينحل إلى علم تفصيلي. خليكم معي، سوف ينحل إلى علم تفصيلي بكذب الإطلاق الأوي المقابل التقييدي بأول مثبت للانحصار، وشك بدوي في سقوط حينئذ الإطلاق وفي كذب الإطلاق المقابل التقييدي بالواو المثبت للعلية التامة في البحر. إذا قلنا مثلا عصير الفرض، واضح في عندك، خلينا نقول مثلا علي ومعلول، نعلم إجمالا بانتفاء إما العلة أو المعلول، واضح أحد الطرفين للعلم الإجمالي هو انتفاء المعلول في البحر، الطرف الآخر انتفاء العلة، بس إذا انتفت العلة انتفى حينئذ المعلول، فالمعلول ما عندنا علم إجمالي، ليس طرف العلم الإجمالي، بل المعلول معلوم الانتفاء والسقوط على كل حال، إما لأن العلم ثابت فيه واضح العلم الإجمالي، أو لأنه لا تعلق بالأصل اللي هو العلة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. فالمعلول معلوم الانتفاء حينئذ على كل حال، يعلم تفصيلا حينئذ بسقوطه في أمان، ويشك بدوا حينئذ في سقوط العلة لا موجب حينئذ لإسقاط. إذا ما سلمنا بالطولية فيما بين الإطلاقين الواوي والأوي، وأن الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي، وعندنا هذا العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين قطعا، الذي يعلم تفصيلا بسقوطه هو الإطلاق الأوي. ليه؟ لأنه إما هو أساسا هو الكاذب وغير الصادق وغير المراد جدا للمام، أو أنه لا، الكاذب وغير الصادر هو الإطلاق الواوي، والإطلاق الأول هو فرع إطلاق الواوي، فإذا سقط الإطلاق الواوي بالتالي سوف يسقط الإطلاق الأوي. فالإطلاق الأوي معلوم السقوط على كل حال، ويشك في سقوط الإطلاق المقابل التقييدي بالواو المثبت للعلية التامة. فحينئذ مش من جهن، مش تقول من جر البراءة، لا، أقول إنه ساعتها لا موجب حينئذ لإسقاطه، بل يبقى الإطلاق المقابل للتقييد بالواو حينئذ محفوظ فيه. إذا سلمنا بالأصول الموضوعية وأن هنالك طولية فيما بين الإطلاقين في البين، لابد وأن نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن الإطلاق المقابل للتقييد ب أو يعلم تفصيلا بسقوط، إما لأنه هو متعلق العلم واقعا، أو إذا كان متعلق العلم هو إطلاق الواو، إذا فرع الإطلاق الواو قطعا بده يسقط تبعا لسقوط الإطلاق الواو، فيعلم تفصيلا بسقوطه وانتفائه وعدم إرادته وكذبه وعدم صدقه في البيان، ويشك بدوا في سقوط الإطلاق الواو المثبت العلية التامة، فنبقى على ذلك الإطلاق الواو ونتمسك به، لأنه رفع اليد عنه تكون بلا موجب، رفع اليد عنه حجة بلا موجب وإسقاط له بلا موجب وبلا نقطة في البحر. هذا حاصل الكلام الذي ذكر. إلا ما شيء، إلا أن الشأن بأن الإطلاق المقابل للتقييد أو هل هو في طول الإطلاق المقابل للتقييد بالواو أو أنه ليس في طوله في يعني هم أخذوا أخذ المسلمات أنه هو في طوله، إلا أن الصحيح في المقام أنه ما في طولية بينهما. ليه؟ لأن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو هو عبارة عن ذلك الإطلاق، يعني كيف يقول مثلا إذا خفي الجدران وال أذى، وقت ما قالش والأذى لا بكلام متصل ولا بكلام منفصل، هيك خلينا نفترض لا بكلام متصل ولا بكلام منفصل، وقت ما قالش وصار عندنا إطلاق واو المقابل إطلاق مقابل التقييد بالواو المثبت لكون خفاء مثلا الأذان علة تامة لوجوب التقصير فيها، يعني علة تامة لوجوب التقصير. طيب وقت اللي قال إذا خفي الأذان ولم يقل أو ولم يقل أو الجدران، فقط قال إذا خفي الأذان ولم يقل أو الجدران لا بكلام متصل ولا بكلام منفصل، شو نستفيد؟ أنه حينئذ علة تامة، مش بس علة تامة، علة تامة ومنحصرة في المعنى، وأن ليس هنالك علة تامة أخرى في المقام. يعني شو؟ الإطلاق المقابل للتقييد بالواو هو أنه جاء ولم يعطف عليه بشوب وكذا، إذا خفي الجدران والأذان، والأو إذا خفي الجدران أو الأذان، لما لم يأتي بالواو استفدنا الإطلاق المقابل للتقييد بالواو المثبت للعلية التامة، ولما لم يأتي بأو استفدنا الإطلاق المقابل للتقييد بأو المثبت للانحصار في البحر، وبالتالي استفدنا العلية التامة المنحصرة في البحر. وإن شئتم قلتم لدينا في المقام سكوتان، المولى وقت ذكر الجملة الشرطية إذا خفي الأذان فقصر، سكت وسكت، سكت عن العطف بالواو وسكت أيضا عن العطف بشو بأو، سكت عن العطف بالواو لتشكل من خلاله إطلاق مقابل للتقييد بالواو المثبت للعلية التامة، وسكت عن العطف بأو الذي تشكل معقد من خلاله الإطلاق المقابل للتقييد بأو المثبت للانحصار في المعنى. وبين هذين السكوتين، هود السكوتين ما في حينئذ شو طولية بينهما، لا يوجد طولية فيما بين السكوتين حتى يكون فيما بين الذي تشكل من خلال هذين السكوتين اللي هو الظهور الإطلاقي نتيجة السكوت الأول عن العطف بالواو، والظهور الإطلاقي نتيجة السكوت حينئذ عن العطف بأو في البين، لم يكن حينئذ فيما بين هذين الظهورين الإطلاقين لم يكن بينهما طولية. إذا لم يكن بين منشأهما اللي هو السكوت ما في طولية بينهما، لأنه مش مثلا سكت ما قالش ما عطف بالواو، يمكن افترض يمكن عطف بأو ما عطفش بالواو، أو بالعكس عطف بالواو ولم يعطف حينئذ شو بأو فيها، ما في حينئذ أي طولية فيما بين الإطلاق المقابل للتقييد بأو مع الإطلاق المقابل للتقييد بالواو. نعم عندنا نقطة مسلمة مسبق وأشرنا لها، وحاصل هذه النقطة أنهما أود الشرطان رغم انفصالهما ومجيئهما بجملتين تامتين مستقلتين شرطيتين في البين، أو دي الشرطان متلازمان حينئذ في كونهما علة تامة أو علة شو ناقصة أو جزء في الجزئية والتمامية. ليه؟ لأنه خلنا نفترض مثلا يكون خفاء الأذان مثلا علة تامة، واضح هذا يعني بالضرورة أن خفاء الجدران بده أيضا يكون شو علة تامة، وإلا لو كان خفاء الأذان علة تامة وأما خفاء الجدران كان شو علة ناقصة جزء علة صار له. لا، إذا وجد لحاله ما لح يعمل شيء، إذا وجد خفاء الجدران لحاله ما لا لح يقدم ولا لح يأخر. إذا وجد الأذان أوجب التقصير حتى ولو لم يكن هنالك خفاء الجدران، ليش نذكر صحة خفاء الجدران؟ إذا فرضنا أن أحدهما علة والآخر جزء علة في البيت، يعني في المقام لغوية ما هو جزء علة. ليه؟ لأنه جزء العلة وجوده وعدمه سيء. إذا وجد مش لح يأثر فيه، لأنه جزء علة حسب الفرض مش لح يأثر في صدور الجزاء اللي هو وجوب التقصير. وإذا لم يوجد ووجد ذاك، لأنه هذيك علة تامة مستقلة في البين، سوف يتحقق ويتنقح لدينا حينئذ وجوب التقصير في البين، فساعتها وجوده وعدمه سيئان. لماذا المولى حينئذ ذكره؟ يلزم اللغوية من الإشارة إلى شرطيته. هذا يعني شو؟ يعني أن هنالك تلازم فيما بين الشرطيتين بالتمامية والجزئية والنقصان. إذا كنت هيدي التامة قطعا هيدي كنت تكون تامة، إذا كان إحداهما ناقصة فالأخرى قطعا بدها تكون ناقصة. ولا يعقل تمامية إحدى الشرطيتين تكون علة تامة يصدر عنها الجزاء لوجوب التقصير وفي نفس الوقت الأخرى كانت حينئذ علة ناقصة في البين. ليش؟ لأنه يلزم منه لغوية حينئذ تلك اللي لح تكون علة ناقصة، لأنه لا وجودها مؤثر ولا عدمها نافع. لو انتفت في البين وجد ذاك حينئذ لح يأثر في صدور الجزاء لوجوب التقصير في البين، فصحتها ذكرها سوف يكون له. صونا لكلام المولى والمقنن عن اللغوية في البين، هما المنطوقان أو فقل الشرطان متلازمان في التمامية والنقصان، ولا يعقل أن يكون أحد تام والعلة تام والآخر جزء علة في البين. نعم هيدي النقطة اللي بدنا نلفت النظر لها. وعلى هذا حينئذ الأساس، وعلى هذا حينئذ الأساس لا قضية فيما بين السكوتين، السكوت عن العطف بالواو والسكوت عن العطف بشو أو في البين. وكل واحد من السكوتين عم يشكل عندنا ظهور إطلاقي. إذا ما في طولية فيما بين السكوتين اللي هو منشأ الظهور الإطلاقي في كل منهما، أيضا ما في عندنا طولية فيما بين الظهورين الإطلاقيين، الظهور الإطلاقي المقابل العطفي بأو والظهور الإطلاقي المقابل العطفي بالواو، هذا المثبت للانحصار وهذيك المثبت للعلية في البعض. وإذا لم يكن بينهما حينئذ طولية، كل هذه النقطة التي بني عليها الوجه الثاني سوف حينئذ لا ترجع إلى محصن حينئذ في البين. صح وقت بتحكي بالانحصار يعني انحصار العلة، وقت بتحكي بالانحصار بتحكي بالانحصار العلة، وانحصار العلة فرع حينئذ شو ثبوت العلة بحسب المدلول. أما بحسب الدلالة والاستفادة والاستظهار والإثبات حينئذ ما في حينئذ طولية فيما بين الدلالتين الإطلاقيتين في البين، الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. ونحن عم نحكيها على مستوى الدلالة في المقام، هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. هذا كل الكلام، هذا كله مبني على شو؟ على موضوعية وشرطية وخصوصية كل من الشرطين المذكورين في المنطوق، وهو إذا خفي، يعني في مدخلية لخفاء الجدران وفي مدخلية لخفاء الأذان في وجوب التقصير. أما إذا قلنا بأن الموضوع ليس خفاء الجدران ولا خفاء الأذان، وإنما الموضوع هو أن يبعد عن الموضوع، عبارة عن البعد الخاص عن البلد، ذلك البعد الخاص الذي به يخفى الأذان وبه يخفى الجدران في البيت، هلأ خفاء جدران البيوت أو خفاء نفس جدران البيوت أو خفاء أهل البيوت عنه أو هو خفاؤه عن أهل البيوت، على ما سوف يأتي في فقه رواية خفاء الجدران في البين وما يراد بها، يعني توالي مثلا البيوت عن نظر المسافر أو تواريه هو عن نظر أهل البيوت. يعني في عندنا تصرف في البين وفي عندنا مؤونة وفي عندنا تجاوز، لكنه هل هو حينئذ تصرف في حذف الكلمة أو أنه تصرف حينئذ بعملية القلب؟ على سوف يأتي الإشارة له بغض النظر عن دخول حينئذ فيه مضمونها. كل الذي تقدم إلى هنا مبني على نقطة أن الشرطية عبارة عن الأذان، خفاء الأذان وخفاء الجدران، ومدخلية أحد هذين الخفائين أو كلا الخفائين في ترتب الجزاء وفي ثبوت وجوب التقصير فيها. أما لو قل بأنه لا، الشرط ليس ذلك، وإنما الشرط هو نفس البعد اللي هو بمقدار لا يسمع فيه الأذان وبمقدار لا يرى فيه حينئذ مثلا البيوت أو لا يراه أهل البيوت، على ما سوف يأتي في شرح وتقريب المقصود منه. هذا البعد اللي يكون منشأ لتواريه عن النظار، مو التواري نتيجة وجود الحائل أو نتيجة وجود مثلا الضباب مثلا كثيف أو لا، وإنما البعد هو الذي أنشأ وأوجد هذا الحائل وعدم حينئذ رؤية مثلا المسافر أو عدم رؤية المسافر لأهل البيوت، على سوف لأنه يعلم للمسافر وليس علم لأهل البيوت في البيت. إذا ما كان الأمر كذلك وعلامته وعلامة هذا البعد الخاص وأنه بلغ ذلك البعد الخاص هو خفاء الأذى وخفاء حينئذ الجدران في البيت، نحملها على العلامات أو لا أبداش نحمل على العلامتية على التقريب حينئذ في العين، يعني العلامتية لأنه هي نفس حينئذ الشرطية ولكن على مستوى حينئذ العلم، ليش؟ لأن العلامة على مستوى حينئذ العلم والانتقال. يعني كيف عندك مثلا العلة الوجودية عندك أيضا العلة العلمية، إذا كانت العلامة علة للجزاء للعلمي حينئذ بثبوت الجزاء في العين، فيكون حينئذ كما في علة وجودية بين مثلا النار والإحراق، أيضا في عندنا علة علمية هلأ بين النار والإحراق أو بالعكس يمكن تكون، أو بين شيئين حينئذ متلازمين مع شيء مثلا ثالث في البحث. هذه مرت معكم فيما سبق، هذه أيضا بعينها سوف تأتي هنا. فرارا من محذور حينئذ العلية على مستوى العلم، نقول أنه تكون علامة تقريبية في البيان، مش علامة حينئذ تحقيقية، يعني أنه إذا حصلت إحداهما مش بالضرورة أنه فعلا قد بلغ الشرط، إما أنه فعلا قد بلغه أو سبق عليه حينئذ بلوغ الشرط في البيان. اللي هو شو الشرط؟ هو البعد الخاص وبلوغ حد من البعد عن بلده وعن مصره الذي خرج منه، علامته في البين التقليبية أو التحقيقية هو أن يخفى الأذان أو أن تخفى الجدران في البين. إذا ما كان الأمر حينئذ كذلك سوف تختلف النتيجة. ليه؟ لأنه تارة نعلم بتسابق العلامتان في البين، عفوا العلامتين، بتسابق العلامتين، يعني بأن كانت هذه العلامة هو خفاء الجدران وخفاء الأذان حينئذ، يعني بيأدنا خلينا نفترض مثلا كيلومتر أو كيلو نص، البعد هو ليكون فيه كلا الخفائين متحقق، وبالتالي يحقق ذلك البعد الخاص هو عبارة عن حد الترخص في البحث. وهذا أمر حينئذ هيك مجرد فرض وخيال في البحث. ليه؟ لنقطة مثلا ذكروها وهي أنه في عنا مدى للنظر وفي عنا أمد للصوت، واضح، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مثلا لأنه بالأيام السابقة ما كانش في عنا هذه المكبرات وما كانش عنا، في عندك مثلا المسجد الحي وعندك مسجد المديني وعندك مسجد القبيلة وإلى آخره، يعني بعبارة أخرى ما كانش متعارف إنه المسجد يكون شو بتلك النقطة اللي بدهم يخرجوا منها الناس ليصيف، وإنما المسجد بأغلب الأحيان بيكون وين؟ بوسط البلد. هلأ إذا مسجد حي يمكن بيكون شو بطرف البلد، واضح، أو مجمع له شوية مصاري من الناس عم يشغلهم من أمر راح يعملهم فيهم مسجد مثلا على سبيل الفرض، بيجي كمان بيطارده على جانب مسجد مثلا قبيلي أو شيء من القبائل، هذا يمكن يعني إذا يكون، بس بالأغلب الوقت المسجد يكون بوسط البلد. هلا بوسط الزحام والأصوات والضجيج والضوضاء نص النهار رح يخفى حينئذ مثلا الصوت. هلا مثلا نحن هون بالنهار أذان الظهر ما بتسمعش أذان المخيم مع انه على المكبرات، بس الصبح مثلا تسمع الصوت بشكل شوي واضح في قلبك، تختلف مثلا من وسط النهار ولا. وايضا المسجد بوسط المدينه ولا بشو بطرف المدينه في البعيد، مع الاخذ بالعين الاعتبار انه مدى الصوت مش سرعه الصوت، لا مدى الصوت له مدى محدود، بس مدى البصر اوسع واشرح وابعد حينئذ بكثير. يعلم من خلال ذلك انه هاتين العلامتين غير متطابقتين في البعيد، احداهما هي اسبق تحققا من الاخرى. إذا جعلنا حينئذ المعيار بأحدهما إذا لا يرجع لمحصل، ليه؟ لأنه أين هو الأسبق؟ هو خفاء الأذان في البلد، ساعتها صار خفاء الجدران يلزم منه اللغوية اللي أشارنا، لأنه دائما اللي أسبق هو اللي حيحقق حينئذ اللي اللي يكون علامة تفتو. هونيك كنا نقول بشو؟ بأن إذا كان أحدهما علة تامة والآخر جزء علة لازم اللغوية جزء العلة، لا وجوده مؤثر ولا عدمه حينئذ مانع من ترتب الجزاء. ليش؟ لأنه إذا حصل ذاك على كل حال سوف يصدر عنه حينئذ الجزاء، وإذا انتفى سوف ينتفي حينئذ الجزاء، وإذا حصل هذا سوف لا يترتب الجزاء، وإذا انتفى لا ينتفي الجزاء إذا ما حصلت العلة الأولى أو الشرط الأول فيه. يعني هون تقريبا هكذا سوف يكون. ليش؟ لأنه إذا جعلنا العلامة على بلوغ الحد الخاص عبارة عن انتفاء أحد الانتفاءين، إما انتفاء الأذان أو انتفاء الجدران يعني خفاء الجدران في البين، هذا شو يعني؟ يعني أنه الأسبق دائما هو اللي رح يكون الدليل على أنه بلغ الحد الخاص، والأسبق إنما هو خفاء الأذان وعدم سماع الأذان في البين لكونه أقصر مدى، لكونه مثلا المتعارف والمعتاد أنه في وسط البلدة، ونادرا ما يكون مثلا في آخر البلدة ووسط البلدة، لا يوصل لطرف البلدة بده معامل طويل، فكيف إذا بده يخرج عنها لمسافة كيلو أو كيلو وست سبعمائة متر اللي هو عبارة عن الميل اللي مر معنا فيما تقدم نسبة التحقيق وتقريب المقصود بالميل في البلد. واضح؟ فدائما سوف ينتسب المعرفة أنه بلغ ذلك البعد الخاص اللي هو العلة لوجود التقصير سوف يكون مستندا إلى خفاء الأذان في البعيد، ويكون خفاء الجدران ضمه لجنبه كضم الحجر جنبه المسافة دائما فقط. وجعل العلامة حينئذ مجموعهما أيضا إذا لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه إذا جعلت العلامة مجموعهما دائما رح يكون الأسبق من خفاء الأذان، وخفاء الأذان ليس هو لأنه العلة المجموعة، فدائما بدنا ننطر اللي بيختفي آخر شيء، واللي بيختفي آخر شيء حينئذ شو الجدران في البحر. فحينئذ يلزم لغوية أخذ خفاء الأذان علامة على بلوغ ذلك الحد الخاص في البحر. فالصحيح ساعتها لح يكون في عنا تنافي فيما بين هاتين العلامتين، إطلاق إذا خفي الأذان فقصر يعني بلغ الموضع كما نبهت إلى ذلك رواية إسحاق بن عمار، بلغ الموضع الذي لا يسمع فيه أذان مصر الذي خرج منه، واضح؟ أو بلغ الموضع والمكان والبعد الخاص الذي لا يرى فيه مثلا البيوت التي بيوت مصر الذي خرج مثلا منه في بلدي على سبيل الأفضل. أيهما حينئذ هو الأولى بالأخذ والأولى به الاعتماد عليه سوف يأتي إن شاء الله غدا تتمة البحث. ما في بعد هذا إطلاق واو وإطلاق قوي خلصنا منهم، الله يعظم أجركم، مش لح نرجع لهذه، لا بس في عنا تقريبة أخرى مربوطة بشقة حينئذ كلتا روايتين، رواية خفاء الأذان ورواية خفاء الجدران في البعيد، على ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.